دراسات أعمق. واستقر عزمي على أن أسافر إلى بومبي، حيث كان لي حظ مقابلة مولانا هدايات الله، وكان محترما في كل المنطقة كرجل متفقه في علوم الدين بدرجة عظيمة، وكان أصلا من كابول ويعرف عائلتي. وعندما عرفني وعد أن يقدم لي كل معونة ممكنة، ونصحني أن أدرس الأدب، وسمح لي أن أستخدم مكتبته العظيمة، فبدأت أدرس تحت إرشاده. وكان قد تعلم في القسطنطينية والقاهرة والجزيرة العربية، وكان عظيم المعرفة، وأعطاني دروسا في الفارسية. وجاء في ذلك الوقت أستاذ عظيم وعالم جليل في الفلسفة والمنطق من مصر، هو مولانا عبد الأحد، وهو أصلا من منطقة جلال باد في أفغانستان، والتحقت بالمدرسة التي يدرس فيها، وتلقيت العلم على يديه، ولقد عاملني كابن له، وأعطاني غرفة قريبة من غرفته لأكون قريبا منه، فأحصل على نصائحه وتعاليمه في أي وقت أشاء. مزيد من الجدل مع المسيحيين. وفي ذات يوم كنت أتمشى مع بعض أصدقاء الطلاب، عندما وجدت بعض الوعاظ المسيحيين يخاطبون الناس، فتذكرت ما حدث معي في دلهي، واتجهت بعزم نحوهم، فشدني أحد زملائي وقال لي: لا تعطي انتباها لمثل هؤلاء الناس، ولا تضيع الوقت وأنت تجادلهم، إنهم يجهلون البحث ولا يعرفون أصول المناظرة، إن كل ما يدفعهم إلى عملهم هو الأجر الذي يتقاضونه، فلا فائدة من الحوار معهم. فأجبته: أعرف أن هؤلاء الناس قد لا يعرفون أسلوب الجدل، لكنهم يعرفون كيف يضللون الناس، ومن واجبنا نحن المسلمين الصادقين أن ننقذ إخوتنا المسلمين البسطاء من مكرهم وخداعهم. واتجهت فورا نحوهم، وأثرت مجموعة نقاط هجوما على المسيحية، فأجابوني بكثير من التوضيح، واضطررنا أن نوقف الجدل بسبب ضيق الوقت. وانتشر خبر حواري مع القسيس بين طلبة المدرسة، فامتلأوا بالغيرة والحماسة، وأقبلوا على الجدال. فكنا نذهب مرتين أسبوعيا لنجادل المسيحيين. وقال لنا أحد القسوس: إن المكان الذي نلتقي فيه للحوار بعيد علينا، واقترح أن يستأجر غرفة قريبة من المدرسة تكون مكانا للقاء والحوار المستمر. فقبلت هذا العرض، وكنا نلتقي معه في تلك الغرفة في أوقات يحددها من قبل. ولما وجدت أن زملائي التلاميذ لا يعرفون الديانة المسيحية، وليس لهم اختبار في فن الحوار، نصحني مولانا عباس خان صاحب أن أستأجر بيتا نتحاور فيه، ففعلت ذلك، وكونت جماعة كانت عبارة عن ندوة من المتكلمين، وكان هدفنا أن ندرب الدعاة إلى الإسلام أن يحاوروا المسيحيين ويخرسوهم. ولما وجد أستاذي أن كل اهتمامي موجه للجدال والمناظرة، جاء إلى غرفتي بعد صلاة المغرب، فوجدني أقرأ الإنجيل، فقال بغضب: أخاف عليك أن تصير مسيحيا. فضايقني تعليقه، ولم أشأ أن أسيء إليه، ولكني وجدت نفسي أقول له: هل يمكن أن شخصا مثلي يجادل المسيحيين كل هذا الجدل يصير مسيحيا؟ وهل قراءة الإنجيل تصير الإنسان مسيحيا؟ إنني أدرسه لأدمر المسيحية من أساسها، وليس لأصير أنا مسيحيا. كنت أظنك تشجعني على أن أجد الأخطاء في هذا الكتاب، فقال: إنني أقول لك هذا لأنني سمعت أن الذي يقرأ الإنجيل معرض لأن يصير مسيحيا. ألم تسمع الكلمة الحكيمة من شاعرنا الذي قال: الذي يقرأ الإنجيل يتحول قلبه عن الإسلام؟ فقلت له: هذه معلومة خاطئة. ولما لم أقبل نصيحته تركني ومضى. الحج إلى مكة. استمر جدلي مع المسيحيين عدة سنوات، ثم خطر لي خاطر ألح علي كثيرا أن أحج إلى مكة، فجهزت نفسي وسافرت إلى هناك، ومن مكة كتبت رسائل إلى مولانا حسام الدين محرر مجلة كشف الحقائق. وفي يوم الحج لبست ملابس الإحرام وسرت نحو عرفات، وفي ذلك اليوم رأيت منظرا رائعا، رأيت الفقراء والأغنياء، العالة والدون، جميعهم يلبسون الزي الأبيض نفسه، وكأن موت القبور قد بعثوا من قبورهم ليقدموا حسابا عن أعمالهم. وسالت الدموع من عيني، ولكن خطر خاطر قوي في فكري: لو أن الإسلام ليس هو الدين الصحيح، فماذا تكون حالتي في اليوم الآخر؟ فدعوت الله: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على الإسلام إن كان حقا وصدقا، ولا تزل قدمي بعد ثبوتها، وإن كان باطلا فاصرفني عنه. إلهي، هذا قلبي بين يديك خالصا لوجهك الكريم، فوفقه لما تحبه وترضاه، إنك نعم المولى ونعم المجيب. وبعد زيارة قصيرة للمدينة رجعت إلى بومبي، وأثناء غيابي توقفت ندوة المتكلمين، فأسست جماعة أخرى اختاروني رئيسا لها، كما اختاروا عبد الرؤوف ليكون سكرتيرا، فكنا نجتمع قريبا من منزله، ورتبنا أن ندعو أسبوعيا شخصا غير مسلم ليخاطبنا، ثم يجاوب واحد منا على ما آثاره الضيف المسيحي. واعتاد رجل الدين المسيحي منشي منصور مسيح أن يجيء إلينا بانتظام. موضوع أساسي. وذات يوم كلمنا منشي منصور مسيح عن أن الإسلام لا يقدم طريقا للخلاص، وطلب أعضاء جمعيتنا مني أن أرد عليه، فحاولت بكل طاقتي أن أبرهن على أن في الإسلام طريقا أكيدا للخلاص، وفرح الحاضرون بكلامي، ولكنني علمت في أعماقي أن ما قلته ليس مقنعا، وأثناء حديثي كنت أحس بأن ما أقوله ضعيف، بالرغم من أن صوتي كان أعلى من صوت مناظري، غير أن صوت مناظري الرقيق كان يرن كالرعد في أعماق نفسي بقوة غير عادية. وانتهت المناقشة في 11 قبل منتصف الليل، فعدت إلى بيتي أفكر فيما قاله منشي منصور مسيح، وكلما فكرت أدركت أن خلاص النفس من براثن الخطية هو أهم هدف لأي دين، بل هو الأساس الحقيقي للدين، وبدونه لا يكون الدين دينا قيما. ولقد تذكرت أن كل الأديان تعلم أن الإنسان ظلوم كفار جاحد، نفسه أمارة بالسوء، ولن تجد إنسانا يعيش حياة طاهرة دون أن تلطخها الخطية، فالخطية هي الطبيعة الثانية للإنسان، حتى أننا نقول إن الخطأ شيمة البشر. والسؤال الأساسي هو كيف ننجو من عقوبة خطايانا؟ كيف نجد خلاص نفوسنا؟ ماذا يقول الإسلام لنا؟ وما هي رسالة المسيحية في هذا الموضوع؟ ولقد وجدت أن واجبي الأول هو دراسة وبحث هذا الموضوع الهام بكل أمانة وبغير تحيز، فإذا وجدت أن الخلاص في الإسلام شكرت الله على ذلك، وكم ستكون حالتي سعيدة. وإن لم أجد الخلاص في الإسلام فعلي أن أفتش على خطة الله للخلاص الذي يمكن أن يشبع قلبي. وعندما وصلت إلى هذا القرار ركعت على ركبتي في دعاء إلى الله وأنا أبكي قائلا: لن أقرأ الكتاب المقدس كما سبق لي أن قرأته، لكنني سأقرأه كخاطئ عاجز يحاول أن يجد طريق الخلاص.